هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
نواصل في هذه الحلقة من برنامج حوارات إثارة أسئلة حول مظاهر التحول في العقل السياسي العربي وحضور القوى الإسلامية بعناوينها المختلفة في البلدان العربية وتأثيرها المجتمعي والسياسي. أستضيف أصدقائي المستمعين الباحث السياسي دكتور عبد الحسين شعبان. أهلا بكم. كيف تسنى للفتيارات الإسلامية أن تبتلع وتستوعب التغييرات المدنية العصرنة الحالية وتفوز بهذه النتائج والاكتساح إذا صح القول في تجربة التغييرات العربية؟
ربما هذا ينطبق على العامل الذاتي. لديهم قدرة هائلة على البرغماتية، على المساومة، على تقديم التنازلات، ويستطيعون أن يفتون بإنزال ألف فتوى وجسر من الله بينهم وبين البشر لغرض إمرار خططهم التساومية التصالحية إذا جاز لي التعبير المتناقضة، خصوصا مع من يسموهم الاستكبار العالمي أو القوى المتسيدة والمتنفذة إلى آخره. هذا من جهة، لكن هناك عاملا وموضوعيا طبيعي أن يفوز الإسلاميين لأسباب تتعلق أن القمع الذي تعرضت له القوى الديمقراطية اليسارية الشيوعية القومية كله كان مركزا، وبنفس الوقت تعرضت القوى الإسلامية لقمع ربما شديد أشد في بعض البلدان من القوى الأخرى، ولكن كان لها منابر طبيعية عفوية قائمة. هناك إذا افترضنا وجود 100,000 جامع في المغرب على سبيل المثال، هؤلاء يجتمعون 5 مرات في اليوم دون حساب ودون رقابة، ويستطيعون أن ينظموا ما يشاءون. فضلا عن ذلك أن الإسلاميين نجحوا، وهذا يرجع للعامل الذاتي، في إقامة جسور بينهم وبين الناس. من أراد الذهاب إلى مكة سيكونون هم موجودون، من أراد الذهاب إلى الطبيب سيكون للإسلام السياسي دور، من أراد الحصول على سلفة، من أراد تبليط شارع، من أراد مساعدة، من أراد أن يجري عملية ختان لأبنائه أو لأبناء فقراء، هؤلاء كانوا موجودين في حين غاب اليساريون والليبراليون والديمقراطيون ونظروا من مكاتبهم البعيدة عن هموم وحاجات الناس وتطلعاتها في الوقت الذي كان الإسلاميون بحضور دائم في الأماكن الشعبية وفي أكثر المراكز المتقدمة حضارة، كان لهم حضور أيضا.
مع هذا الرأي هل نصل إلى استنتاج أن الإسلام السياسي كما وصفته وقدرته على الانتشار والوصول والحضور والتأثير كان من البديهي أن يهيئ أدوات وأساليب عنف متنوعة وأنتج ما أنتج مثل تنظيم القاعدة والمجامع المسلحة برايات إسلامية؟ يعني هل أنت تصل دكتور عبد الحسين شعبان إلى هذا الاستنتاج أنه الحضور المجتمعي كعامل موضوعي ساهم في إنتاج الإسلام العنيف الإسلام المسلح؟
ربما تنظيمات القاعدة وبعض التنظيمات الإرهابية أمرها مختلف عن أوساط مختلفة عن الإسلام السياسي. بعضها تعلم من التجربة وناور وساوم وتنازل وتراجع، بل إن بعضها أجرى مراجعات حقيقية. على سبيل المثال في تركيا إسلام وفي إيران إسلام. الإسلام التركي إسلام متصالح مع العلمانية مع الحداثة مع قضية الديمقراطية، وإن كان للإسلام التركي سيف عثماني لكنه بغمد نووي. الإسلام الإيراني إسلام ثوري راديكالي عنيف، يدعو للانقلابية، يدعو للتصادمية خصوصا مع الغرب والاستكبار العالمي، ولكنه أيضا بخلفية صفوية وبرغبة مذهبية في الهيمنة وفي الاستحواذ. الأمر مختلف بين هذا الإسلام وذاك الإسلام، وبين إسلام سمح متسامح يريد أن يتساوق مع معايير الحداثة ومع معايير التقدم.
ما زلتم أصدقائي المستمعين وبرنامج حوارات ومظاهر التحول في العقل السياسي العربي وتصاعد حضور القوى الإسلامية. أرحب بملاحظاتكم على رقم هاتف الإذاعة 0770 44 25 770. حوارات نبيل الحيدري.
حوارات.
طيب، ضمن هذه التوصيفات أين تضع تنظيم القاعدة كتنظيم يحمل الإسلام شعارا ورايه له؟
تنظيم القاعدة كتنظيم استئصالي إلغائي إقصائي تهميشي للآخر، لا يعترف حتى بالإسلام الآخر، فما بالك بالآخر العدو الخصم الغريب، وكل غريب مريب حسب هذا الإسلام المنغلق المتقوقع الذي يريد إعادة بلاد المسلمين بل بلاد العالم أجمع إلى قبل 1400 سنة، بل إنه يدعو إلى التصادم على مستوى كوني، خصوصا دعوته لقتل الكفار أو لقتل غير المؤمنين، وإذا ما عرفنا أن أكثر من نصف البشر هم من غير المؤمنين، أي أنه يريد حربا كونية قوامها القضاء على 3 مليار إنسان.
تحدثنا عن التيارات الإسلامية التي تصدرت المواقع في بلدان الثورات العربية إذا صح التوصيف، لكن واقع الحال يكشف عن تباين واختلاف في رؤى كل كيان حزبي. يعني إخوان المسلمين في مصر لا يشبهون ربما التيارات الإسلامية في تونس، وربما يختلفون مع الثوار أو المتحركون في سوريا وهكذا. هل سينجح هؤلاء أو هذه التيارات الإسلامية في البلدان العربية التي جرى فيها تغيير في تجميع قواهم والتضامن والتحول إلى قوة، أم أننا سنشهد حالات إقليمية محلية من قدرات هذا الإسلام السياسي؟
قد تكون هناك مشتركات ما بين هذه التيارات، ولكن المختلفات كثيرة وكثيرة جدا. لا يمكن استنساخ تجربة أو تقليد حالة، وقد فشلت جميع التجارب التي أرادت استنساخ نماذج أو نمذجتها كما هي قائمة. فشلت في التجربة الماركسية عندما أرادت البلدان الاشتراكية أن تقلد الاتحاد السوفيتي، أو عندما أراد الاتحاد السوفيتي أن يفرض موديلا نمطا معينا على البلدان الاشتراكية. التجربة الناصرية أيضا فشلت عندما أريد لها أن تقلد التجربة المصرية، فشلت في الجزائر وفي ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها. وكذا الحال التجربة الإسلامية سوف لا تنجح إذا حاولت أن تقلد تجارب سابقة، سواء التجربة الإسلامية الشيعية بالنسبة لإيران، أو التجربة الإسلامية السنية بالنسبة لتركيا، أو حاليا بالنسبة لمصر لحركة الإخوان. لكل بلد خصوصيته، لكل بلد ظروفه الاجتماعية والثقافية والتاريخية، فضلا عن ذلك درجة تمدنه وحضارته ونموه وقواه الاجتماعية الطبقية السياسية والفكرية وغير ذلك. لهذا أعتقد أن المختلفات ستكون كبيرة، وسيحاول كل بلد أن يبني تجربة له خاصة مستفيدا من التجارب الأخرى، مستفيدا حتى من أخطائها إذا ما أراد أن يتعلم من تجارب غيره، وإلا ستكون التجربة أسوأ برهان وليس أحسن برهان كما يقال.
أخيرا العراق، التجربة العراقية مختلفة، تغيير حصل بقوة خارجية، التمهيد للبدائل أيضا جرت بطريقة مختلفة عما شهدته البلدان العربية الأخرى، والإسلام حضر بنسبة أو بأخرى بشعار أو بآخر في المشهد العراقي. كيف تنظر للتجربة العراقية بهذا المفهوم، الإسلام السياسي في العراق؟
ربما أراد البعض أن يعتبر أن ما حصل في العراق هو استثناء، أو أن عملية التغيير القادمة ستكون استعصاء لأسباب تتعلق بظروف الحالة العراقية. العراق وقع تحت الاحتلال في عام 2003 عبر العمل العسكري الذي قامت به الولايات المتحدة، جيء بقوى بمساعدة الولايات المتحدة. هذه القوى بينها الكثير من التناقضات، لكنه جرت تسوية غير تاريخية بين هذه القوى، أو جرت تصور، دعني أقول جرت تصور أن هناك في العراق ثلاث قوى، شيعية وسنية وكردية، في حين لا الذين جرى تسميتهم ممثلين للشيعة هم يمثلون الشيعة، ولا الذين جرى تسميتهم بممثلين للسنة يمثلون السنة، في حين أن الأكراد قد يكون الأقرب تمثيلا من غيرهم. أريد أن أقول أن الشيعة كطائفة لا يمكن لأحد أن يزعم أو يدعي أنه يمثلها، بما فيه السيد السيستاني الذي هو زعيم روحي للمؤمنين الذين يقلدونه من الشيعة، لكنه لا يزعم وليس من حقه أن يقول أنه يمثل الشيعة. الشيعة طائفة كبيرة مثل السنة، فيهم يساريون ويمينيون، اشتراكيون وليبراليون، متدينون وغير متدينين، مؤمنون وغير مؤمنين، قوميين وهكذا، كما هم السنة. ولذلك هذا الفسيفساء، هذا التنوع، هذه الخلطة المتداخلة الغريبة العجيبة لا أحد يستطيع أن يمثلها.
لكن
الأحزاب الدينية في إطار الشيعة كما هي في إطار السنة تمثل نسبة ضئيلة من المجتمع الشيعي إذا جاز لي أن أقول، ومن المجتمع السني إذا جاز لي أن أقول أيضا. لهذا طبيعة الصراع ستختلف، والأمر يحتاج إلى زمن، إلى وقت لإعادة تركيب المعادلة السياسية الاجتماعية في العراق، إلا إذا افترضنا أن البلاد سائرة باتجاه التقسيم والتفتيت والتشظي وتثبيت ما هو قائم. وتثبيت ما هو قائم ربما يرضي البعض، أمراء الطوائف، أي عودة للحمة المجتمع العراقي على أساس المواطنة السليمة، على أساس الديمقراطية، على أساس العلمانية، ستعوم هؤلاء وستعوم مشروعهم السياسي. وفي الوقت نفسه ليس لديهم مشروع دولة. نحن بحاجة في العراق إلى مشروع دولة، دولة تقوم على أساس المواطنة، على أساس المساواة التامة، على أساس احترام حقوق الإنسان، وضع مسافة بين الأديان، دولة عابرة للطوائف، عابرة للأديان، عابرة للقوميات. وهذا الأمر يبقى جزء من مشروع ربما ستجتمع عليه لاحقا قوى وتيارات مختلفة بعد أن يتعبها الصراع، وبعد أن تيأس من إمكانية إحراز نصر على الآخر. لا يمكن لطائفة أن تقضي على طائفة أو ترغمها على الانصياع والامتثال لإرادتها، لابد من احترام هذه المكونات وفقا لمعايير الدولة العصرية، نظام يحترم هذه المكونات وفقا للمعايير العصرية التقدمية.
ودعنا نأمل بهكذا نظام ودولة عصرية عابرة للطوائف وللأديان وللفئات. شكرا جزيلا لضيفي الباحث الدكتور عبد الحسين شعبان على مشاركتك في برنامج حوارات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لمتابعتكم أصدقائي المستمعين. أرحب بملاحظاتكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، إلى اللقاء.
كنتم مع حوارات. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.